سمعنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، هدى وذكرى للمتقين، ونورا وضياء للعالمين، وهدى ورحمة للمؤمنين. وتكفل بحفظه أبد الآباد وعلى مدى الآماد، ويسر قرآنه على العباد حتى يطيقه الشيخ والكهل والغلام والرجل والمرأة، ويستطيعه العربي والأعجمي والحضري والبدوي والمدني والقروي في كل مكان وعلى تعاقب الأزمان. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد القراء وأفصح البلغاء، الذي يسر الله القرآن بلسانه واختاره لأدائه، وعلى أصحابه الذين تلقوه من فيه رطبا غضا وأدوه إلينا صريحا سهلا. وصدق الله حين قال: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الأولى من برنامجنا اليومي، وهو برنامج شرح تحفة الأطفال. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن حفص وعاصم وصاحب الطريق المسمى بطريق الشاطبية، وسنتكلم عن أول باب في أحكام التجويد. أما الكلام عن سيدنا عاصم ففي مختصر القول، فهو إمام سبت، كان عالما باللغة، كان قد تلقى القراءة عن شيخين جليلين هما أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، وكلاهما قد أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم أخذوا القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاصم إمام من أئمة التابعين، كان يحب القرآن وكان يقرأه على تمامه، وكان لا يقرأه في صلواته ولا خلواته إلا بالتجويد الكافي، وكان متقنا للقرآن إتقانا شديدا، وكان محبا له أيضا حبا شديدا، وكان يقرأه كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه لما مرض لمدة عامين، يعني روي عنه أنه مرض لمدة عامين، فلما أفاق من مرضه قرأ القرآن ولم يخطئ فيه خطأ واحدا. سبحان الله، يعني الواحد لو ساب القرآن شهر بس هينساه، إنما دوه شوف نتيجة إتقانه بقى مدة عامين ومش نسي القرآن. سبحان الله. قلنا أنه متقنا للقرآن إتقانا شديدا، وقيل أنه لما مرض قبل النزع الأخير، أي وهو في سكرات موته، قرأ قول الله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال أهل العلم قرأها عند موته بالتجويد الكافي، أي غن في حرف الغنة المشدد ثم ردوا، لما كان مذهبه التوسط واستطه أربع حركات: ردوا إلى الله، وقلقل في القاف قلقلة من الدرجة الأولى. يا سبحان الله، أكل هذا في وقت السكرات؟ وعلى هذا في حال السكرات والإنسان يكون في حال لا يعلمه إلا رب السماوات. ثم توفي عليه رحمة الله تعالى، ولا شك أن ممن أخذوا القراءة عليه راويان هما حفص وشعبة، ولكن حفص كان أتقن من شعبة، وذلك لعلل كثيرة، منها أن سيدنا عاصم كان قد تزوج بأم حفص فهو ربيبه، وكان جالسا متمتعا بشيخه صباحا مساء، أما شعبة فقد كان يأتي ويقرأ الورد الواجب عليه ثم ينصرف. فلذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وللكوفة الغراء منهم ثلاثة، أذاع فقد ضاعت شذا وقرنفلا. فأما أبو بكر فعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضلا. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا، أي مفضلا عن شعبة لا عن باقي القراء. والروايات قد وصلت إلى ألف طريق، كل الروايات قد وصلت إلى ألف طريق. الراوي له يأتي من طريقين، وكل طريق من طريقين، وكل طريق من طريقين، فكانت الروايات فكانت الطرق ألف طرق. أما سيدنا حفص فله ما يقرب من 58 طريق، والطريق الذي سنتحدث عنه أو سنختاره أو لننهل منه هو المسمى بطريق الشاطبية. فإذا كان الأمر كذلك فتعالوا معنا لنتعرف على صاحب هذا الطريق المسمى بطريق الشاطبية. هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، سميت بالشاطبية نسبة إليه، لأن الذي جمع هذه الطرق هو الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. أما الكلام عن سيدنا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فهو كان عالما باللغة، كان عالما باللغة وحفظ القرآن، بس ما كانش له علاقة بالقراءات ولا كده، وإنما فتح الله عليه. قال الله تعالى في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولكن الله يفتح على من يشاء. هذه تقدمة لا بد منها. بعد ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة سنتكلم عن شرح تحفة الأطفال وشرح متن الجزرية، هذه الحلقة جديدة. بعد ذلك سننتقل إن شاء الله على باب أحكام التجويد. التجويد لغة التحسين، يقال هذا شيء جيد بمعنى حسن، وحسن الشيء أي جودته، أو تقول حسنت الشيء أي جودته. واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه مع إعطائه حقه ومستحقه. فحق الحرف هو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه، فإن انفكت عنه ولو بعضها يعد لحنا. أما مستحقه فهو صفته التي يوصف بها الناشئة عن التفخيم أحيانا والترقيق أحيانا. فضل علم التجويد هو من أشرف العلوم، وهو متعلق بكتاب الله تعالى. اسمه علم التجويد. حكمه: العلم بالتجويد فرض كفاية، أما العمل به فهو فرض عين. بمعنى فرض كفاية أنه إذا تعلم البعض سقط عن الآخرين. برضه أنت مش فاهمين الكلام ده، أبسطه لك في مثال صغير. مثلا لو واحد جاركو أو واحد صاحبك تعرفه مات مثلا، كل العيلة يعني عيلة أصحابه دوت تروح كلهتها، ولا واحد بس يروح يسد عن الكل؟ هو واحد بس يروح. أما العلم به فهو فرض عين، العمل به فهو فرض عين، بمعنى أن من حفظ القرآن أو ربعه أو نصفه أو ما تيسر منه فعليه أن يتلوه تلاوة صحيحة، وعليه أن يعرف أحكام التجويد. برضو لسه مش فاهمين، أمثلكوا بمثال صغير أبسطهالكوا. لو أهلك يعني لو أنت متت، أهلك الكل اللي هيروح ولا واحد بس اللي هيروح؟ طبعا لازم الكل يروح، لأن دول أهلك. يبقى دوت العمل به فهو فرض عين. بعد ذلك استمداده من الكتاب والسنة المطهرة. قال تعالى في كتابه العزيز: ورتل القرآن ترتيلا. وقال أيضا وعدت الله ترتيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أنا عارف إن الكلام ده صعب، ولكن هبسط لكم وأوضح لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، يعني الرسول قال لنا اقرأوا القرآن بلحون العرب، يعني بأصوات العرب وبلحونها. وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، يعني في ناس هتيجي بعد الرسول هم أهل الفسق والكبائر يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح. يعني بس هيقرأوا القرآن، مش هيقرأوا القرآن، هيقرأوا غناء ورهبانية والنوح. هكذا على سبيل المثال، يا أيها الذين آمنوا، لا يعني غناء ورهبانية والنوح، مش قرآن، يعني حاجة غير القرآن. فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شوف حفظ القرآن هيشفع لسبعين واحد من أهله. بعد ذلك فائدته هو صون اللسان عن الخطأ في كلام الله تعالى. بعد ذلك غايته صون اللسان عن اللحن في كلام الله تعالى. ولا يوجد شيء يقرأ بالتجويد غير القرآن، لأن القرآن منزل، والحديث أيضا يقرأ بالتجويد. ليه؟ لأن الحديث منزل مثل القرآن، يبقى الحديث منزل، مش هيوجد شيء يقرأ بالتجويد غير القرآن. يعني مثلا ما اقولش اهلا وسهلا ومرحبا بك، هذا خطأ، كان واحد طق، لكن الصحيح اهلا وسهلا عادي كده. بعد ذلك سنتعرف على اللحن. اللحن معناه هو الخطأ والميل عن الصواب، وله قسمان، لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لا. يعني مثلا كتبديل حرف بحرف، اللحن دي زي تبديل حرف بحرف أو حركة بحركة، حرف بحرف زي تبديل السين صادة، زي كلمة عسى يشبهها بعصا، أو الذال زي محذورة ومحظورة، أو الدال أو مثلا التاء طاء زي الصراطة، هناك من يقول الصراطة، هذا خطأ. وهو سمي جلي لأنه يعرفه الخاصة والعامة، عامة الناس. أما اللحن الخفي فسنعرفه فيما بعد، فهذا يعرفه العامة، فهذا يعرفه الخاصة دون العامة. على سبيل المثال في اللحن الجلي، كان في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا أعرابي جاء وقال أريد أن أسمع ما نزل على محمد. فقرأ الرجل قال الله تعالى براءة من الله ورسوله، إلى قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقرأها بالكسر، فقرأها ورسوله، فقال الرجل أنا بريء مما تبرأ منه الله. فلما وصل الخبر إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سيدنا عمر ائتوني به. فلما جاءه الرجل قال ليست هكذا يا رجل، إنما هي هكذا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم. ومن هنا أمر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من يريد أن يقرأ القرآن يكون عالما باللغة، والوجه دوت هيكون فيما بعد من ركن من أركان القراءة، وهو موافقة وجه نحوي، ودوت الوجه ده هيكون هام جدا، وهذا سنفصله فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك اللحن الخفي. اللحن الخفي هو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى، يعني يخل بعرف القراءة بس مش هيخل بالمعنى، ككسر ممدود ومد مكسور، أو مثلا إظهار مضغم أو إخفاء مظهر، يعني يخل بعرف القراءة. حكمه معيب عند أهل الفن، وقيل حرام أيضا لأنه يذهب برونق القراءة وحسن التلاوة، أو أنه ذهب برونق القراءة وحسن التلاوة. حكم اللحن الجلي حرام مطلقا لأنه بغير المعنى، لأنه يذهب بالتلاوة الصحيحة. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال أهل العلم: واللحن قسمان جلي وخافي، كل حرام مع خلاف في الخفي. وبذلك قد انتهينا من هذه الفقرة، وهي فقرة شرح أحكام التجويد. فاصل قصير ونعود إن شاء الله.
الله 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 الله. الله 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 الله.
اهلا بكم اعزائنا المشاهدين بعدما عدنا من فاصل قصير. هذه الفقره هي فقره تصحيح الاخطاء. انا عارف ان الساده المشاهدين متشوقين لفقره الموهوبين، بس انا هخلي فقره الموهوبين للفقره اللي بعد كده. اقول لكم ليه؟ لان الفقره دي فقره تصحيح الاخطاء أحسن وأفضل من فقرة الموهوبين، يعني لا تنقص أهمية عن فقرة الموهوبين. الفقرة دي يا جماعة هي فقرة مهمة جدا، فيها بعض النماذج اللي هي فيها أخطاء هيقرأوا وإحنا نصحح لهم الخطأ دول، بس مش هنقول أسماء اللي هيقرأوا دول. ليه؟ لأن يعني مش نعمل لهم إحراج، فإحنا هنخليهم يقرأوا بس مش هنقول أساميهم. والهدف من الفقرة دي ان احنا بعد ما قلنا علمي، يعني شرحنا احكام التجويد علمي، طبقنا علمي، هنطبق عملي بقى. العمليه ديت هنطبقها، يعني واحد هيقرا واحنا نصحح له الاخطاء. يا جماعه، اللي يقرا مره صح ممكن يغلط تاني، واذا غلط في اول مره يعرف يقرا تاني مره صح، واذا ماشي طول عمره على الصح. يعني الواحد لو غلط وعرف غلطه هيمشي على الصح. تعالوا معانا بقى نستمع للنموذج اللي هيقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
وقفوا يا جماعة هنا، أول حاجة غلط فيها غلط في الاستعاذة، قال وإن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دوت غلط. ليه؟ لأن المفروض إن هو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، غلط دوت. ليه؟ لأن يعني كده هيخلي الياء ساكنة، إنما كده هيخليها مادية حلوة كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش مادية لأ، يعني ياء لينة كده، مش هيخليها لا جامدة ولا لين خالص، وإنما هي باينة باينة. ثانيا الغنن بيتركها في كلمة وإن كو، دي إخفاء، كنتم دوت إخفاء أيضا، يبقى دوت يجب عليه هو يبين الإخفاء ويدي الغنة مقدارها، ومقدار الغنة حركتين. قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، ولم تجدوا كاتبا، قال هنا على ولم تجدوا كاتبا، قالها ولم تجدوا كاتبا، دوت غلط. قولوا لي ليه؟ لأن الراو دي نبض طبيعي، والطبيعي لا يزيد ولا ينقص عن حركتين، يبقى هو ده صح الطبيعة، ويجب عليه هو يمد مد طبيعي حركتين. وأنا أنتجد كاتبا فرهان مقبوضة. كملوا يا جماعة.
مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه.
وقفوا يا جماعة هنا قال فإن أمن باع تنفع؟ لا تقول باع الباء الباء جمعيك ان انت تركيكها بعضكم بعضا. غنة الإخفاء مش عملها حلو، هو يجب عليه ان هو يقول بعضكم بعضا. فليؤدي الذي اؤتمن. الذي اؤتمن مش قراءها حلو، قالها يعني فيها ما يشفي من الضم، قال الذي اؤتمن. لا غلط، الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ثانيا وليتقي، قراءها وليتقي غلط. ليه؟ لان التاء حرف مرقق مش حرف مفخم، يجب عليه هو يقول وليتق الله ربه. كملوا.
ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
وقف يا جماعة، هنا قال ولا تكتم الشهادة، قالها ولا تكتم الشهادة، ديت مدها ثلاث حركات. هي المفروض ولا تكتم الشهادة عادي. ليه؟ لأن ده الطبيعي، والطبيعي لا يزيد ولا ينقص حركتين زي ما أنا قلت قبل كده. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فإنه آثم قلبه دي قرأها بالكسر، بس هو يجب عليه إن هو يقرأها بالتوسط، لأن التوسط أفضل من الكسر. كملوا يا جماعة.
الله بما تعملون عليم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
وقف يا جماعة، هنا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ما تعملون عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض، قالها وما في الأرض، ولكن مستحيل هو يجب عليه هو يقول والأرض، مش يقولها والأرض، يفخم الهمزة غلط، والراء يبينها والضاد يبينها أكتر، والأرض، ولو كان بالوقف يبينها أكتر، والأرض. كملوا يا جماعة.
لا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم.
قف يا جماعة، هنا غلط ولحن. ازاي بقى؟ لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. هنا الغنة في لمن يشاء ويعذب من يشاء تركها. يشاء دي مد متصل، مد أربع حركات، هو مدها حركتين اتنين، والواجب قلت اللي هو ما لا يساوي على فعله، يعني مش نسيبه على فعله ويعاقب على ترك، ان هو يعاقب على ترك، بس احنا هنعاقب ازاي مش هنعرف. ويجب عليه ان هو يمد اربع حركات، ولو مش مدها احنا اللي هنمده. وغلط غلطه، قال والله غفور رحيم، وهي والله على كل شيء قدير. كملوا يا جماعه.
آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون.
وقبل يا جماعه، هنا قال آمن الرسول مش قراءها حلو، قراءها يعني عك. لا، يجب ان هو يقول امن الرسول بما انزل اليه من ربه، يبقى يقرا بالتوسط والرسول يقراها صحيحه. كمان يا جماعه.
كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله.
وقف يا جماعه، هنا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق، قرأها لا نفرق، هذا خطأ، لأن الراء هنا مرققة، لأن الراء مكسورة، يجب أن نحن نقول. ثانيا وملائكته، قرأها بحركتين فقط، وأنا قلت المتصل هو ما لا يساب على فعله ويعاقب على تركه، يجب أن هو يمدها أربع حركات. كملوا يا جماعة.
قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
فأصل هنا قال وقالوا سمعنا، هذا خطأ، لأن صاحب الطبيعة لا يزيد عن حركتين، المد هو اسم الطبيعي، وصاحب الطبيعة لا يزيد ولا ينقص عن حركتين. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، قرأها وإليك المصير، هذا خطأ، ويجب أن هو يقولها وإليك المصير. كملوا يا جماعة.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
وقف يا جماعة، هنا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو هذا خطأ، يجب أن هو يقرأ قراءة صحيحة. لما أنا قلت في أول حلقة في أحكام اللي هي أحكام التجويد هولت اللي هو الرسول، الحديث بتاع الرسول هو اقرأوا القرآن باللسان العربي الصوتية، وإياكم لسان أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، يبقى دوت الغناء والرهبانية والنوح، يبقى يجب عينه يقرأ قراءة صحيحة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كملوا يا جماعة.
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
وقفوا يا جماعة، هنا قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، الكلمة اللي قبليها ربنا ولا تحملنا، قالها ربنا ولا تحملنا، ما هي الصحيح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يبقى هو يجب عليه ان هو يقرأ القراءة الصحيحة. نشكر الأخ الصديق على ان هو يعني قرأ، يعني على ان هو اتحقق في حفظ القرآن الكريم، يعني ان هو وصل للمجهود الكبير ده. وفي ممكن السادة مشاهدين ممكن عايزين يقرأوا قراءة صحيحة، فأنا أقرأها عشان يعني أسهل عليهم الأمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا لا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
بذلك قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة. نسأل الله تعالى أن ينفع أولاد المسلمين بعلم العلماء، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصالحين. فاصل قصير ونعود إن شاء الله إلى فقرة المواهب أو النابغين، الناس متشوقين إليهم طبعا. فاصل قصير ونعود إن شاء الله. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين بعدما عدنا من الفاصل القصير. الفقرة دي زي ما انتم عارفين اللي انتم بالشوائين لها هي فقرة المواهب. الإنسان ربنا اداله عقل عشان يفكر بيه. قال الله تعالى في كتابه العزيز، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ومعنى الألباب
هي العقول، أو العقول السليمة التي أعطاها الله الإنسان عشان يفكر، يفكر ويخترع اختراعات جديدة. كل إنسان له تخصصه ربنا هدي فيه. النهاردة معانا اختراع جديد ما نعرفش ايه هو ولسه مش عرفنا حكايته، بس صاحب الاختراع دوت اسمه الأخ أحمد إيهاب. بس قبل ما نتكلم في الموضوع دوت هنرحب بيه. أهلا بك يا أحمد.
شكرا.
الاختراع دوت أنت اللي مخترعه بنفسك؟
مساعدة مدرسين طبعا.
مدرسين طب إيه لازمة الاختراع ده ولا إيه شغلته؟
هو فكرة مبسطة، بروجيكتور بتاع صور.
صور، عارف صور؟
بتحط فيه السلايد.
إيه السلايد ده؟
يعني شريحة عليها رسمة الحاجة اللي أنت عايز تعرضها. بتكون شفافة، بتحط اللمبة ورا وقدامها عبارة عن لمبة مفرغينها وحاطين فيها مية.
بس احنا هنعمل تجربة الأول.
اوكي.
الورقة دي يا جماعة هي عشان جينا جربناها على الحيطة مش عارفة تطلع لأن الضوء قوي، فاحنا هنجيبها على الورقة دي وهو هينور لنا مش هنعرف بقى الصور اللي تطلع عليه. يوم ممكن تشغل لنا ايه ده يا جماعة؟ ده الرئتين بتوع الإنسان. تفتكر اختراع حديث التاني ده؟ اختراعات حديثة تانية غير دي
في المدرسة؟
في
مثلا مسلة سنارة بتصطاد لوحدها.
ازاي؟
بنعمل لها دايرة كهربائية فيها لمط وفيها دايرة كهربائية. بنحذف طبعا السنارة في المية، اما السمكة تيجي تمسك السلك بيتشد يقفل الدايرة الكهربائية، اللمط تديك انذار تروح هي ساحبة على طول السلك لوحدها.
افصله لنا من جوه، ممكن تفتح لنا تفصله لنا من جوه؟
هي دي الشريحة.
يعني
شكلها فهو الضوء بيخش من هنا يطلع من هنا مع اللمبة اللي فيها مية. فبيعمل انكسار يطلع من الناحية التانية كصورة.
سبحان الله، ربنا يبارك فيك وفي والديك وفي الأستاذ اللي قال لك على الفكرة دي ويبارك في مدرسة الملك فهد. بذلك قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة، فاصل قصير ونعود إن شاء الله إلى باقي فقرات البرنامج. اهلا بكم اعزائي المشاهدين بعدما عدنا من الفاصل القصير. الفقره دي هي فقره تربويه او اسمها الفقره التربويه، وديت كانت بعد فقره الموهوبين على طول. النهارده معانا فضيله الدكتور طلعت عفيفي عميد كليه الدعوه سابقا. النهارده فضيله الدكتور هو هيكلمنا عن وصايا لقمان، بس احنا لازم نقول ان هو علم من علماء الدين وهو هرم من اهرام العلم، فاحنا نرحب بيه ونقول له اهلا بك يا دكتور.
اهلا بيك يا خبري، بارك الله فيك.
النهارده طبعا هتكلمنا عن وصايا لقمان وتقولها لكافه المسلمين اجمعين في شتى بقاع الارض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. وبعد، فبداية يسعدني أن أكون في ضيافة هذا البرنامج ومع الابن العزيز الشيخ إبراهيم الذي التقيت به سابقا في قريته في مركز القصصين في الإسماعيلية، وكنت وقتها ضيفا على هذه القرية في ضيافة إذاعة القرآن الكريم، ووقتها التقيت به فسعدت أن يكون من أبناء المسلمين من يحفظون القرآن الكريم ويجودونه بهذه الصورة الطيبة التي تدلنا على أن في هذه الأمة خيرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يسعدني كثيرا هذا، وأعتبر نفسي في ضيافة شيخ إبراهيم النهاردة، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير وعلى رحاب القرآن الكريم. كما أشار، إحنا بنتمنى من أبنائنا وولاة الأمور أن يهتموا بتربية أبنائهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أجد أن وصايا سيدنا لقمان التي توجه بها إلى ابنه ليربيه على توحيد الله تبارك وتعالى وعلى إقامة الصلاة وعلى الأخلاق الفاضلة أمر ينبغي أن يهتم به ويعتنى، حتى نستطيع أن ننشئ أجيالنا وأبناءنا
على خير ما ينبغي أن ينشأوا عليه. هذه الآيات الكريمات وردت في سورة باسم لقمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، فهذه منتهى الحكمة، وهو رجل حكيم إذا ما نصح نصح بما فيه الخير لولده في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل صدر قصة سيدنا لقمان بهذه المقدمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. نبدأ نشوف وصايا سيدنا لقمان بتركز على إيه. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وهنا نصيحة نتوجه بها إلى الآباء ألا يدعوا أبناءهم دون توجيه أو نصح. الواحد مننا إذا وجد ولده مريضا يذهب به إلى الطبيب، إذا بلغ سنا معينة يذهب به إلى المدرسة، يمكن أن يشترك به في نادي، يمكن أن يذهب به إلى متنزه حتى يشتم هواء في أثناء الصيف أو ما إلى ذلك، ويمكن ويمكن أشياء كثيرة يحرص الآباء على أن ينشئوا أبناءهم عليها. الآيات الكريمات تعلمنا أن مما ينبغي أن نهتم به ونعتني أن ننصح أبناءنا فيما يعود عليهم بالخير في دينهم، في آخرتهم، في تربية أرواحهم. أنا لا أربي أجساما وفقط، ليس المراد هو أن أنشئ أجيالا طوالا وعراضا ويتمتعون بأجسام فارهة وقوة بدنية يعني يشهد بها ولها، لا، إنما إحنا بنربي قيما، بنربي أرواحا، فلا يتأتى هذا بمجرد أن أوفر لأبنائي المأكل والمشرب وكأني وزير مالية أو وزير خزانة أشتغل طول النهار وليس لدي هم إلا أن أوجد أبناء يعني شداد وأقوياء، لا، إنما ينبغي أن أعتني بروح هؤلاء الأولاد وأن أسمو بهم وأن أخذ بأيديهم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن نجد القرآن الكريم يوصي الآباء بهذه الوصية وينصحهم ويحملهم المسؤولية. في سورة التحريم ربنا بيقول: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم، ها يقول لنا الشيخ إبراهيم الآية: يا أيها الذين أمنوا،
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
لاحظوا معايا، جزاك الله خيرا، لاحظوا معايا: يا أيها الذين آمنوا، المسؤولية بيحملها ربنا وبيلقيها على عاتق المؤمنين، مسؤولية: يا أيها الذين آمنوا، إيه يا ربي ماذا نصنع؟ قال: قوا أنفسكم وأهليكم. لست وحدك المسؤول عن نفسك فقط تقول أنا وبس، لا، في مسؤولية جماعية، في مسؤولية مشتركة. هؤلاء الأولاد الذين رزقك الله تعالى إياهم أنت مسؤول بين يدي الله عنهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، ربنا يحاسبك. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الآباء بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا، تخيل لو وجدت نارا تحرق جسد ولدك أو امرأتك أو ابنتك أو من لك ولاية وسلطان عليهم، هل ستسكت؟ ده أنت لو وجدت نارا يحترق بها جار أو واحد ماشي في الشارع، أيا كان الإنسانية تقتضي أنك ما تقعدش تتفرج، لا تترك النار تلتهم الإنسان لأمامك، وإنما تبادر حتى ولو كان بينك وبينه عداوة. تسارع وتبادر إلى إطفاء النار. فربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا في أبنائنا وأولادنا إن إحنا نقيهم النار، وليست نارا عادية. ناركم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزء من حر جهنم يوم القيامة، 1/70. إذن ونار إيه كمان؟ شوف الآية تقول إيه، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأول ما نلمح في قصة سيدنا لقمان أنه تولى نصح أبنائه وتوجيههم وتسديد خطواتهم، لم يترك المسألة الابن يمشي كما يحب، ها يمضي لحاله دون أن يكون للأب مسؤولية، رحت فين، جيت منين، طيب اهتميت بأنه صلى ولا ما صلاش، أنه تحرى الصدق في كلامه وأقواله وأفعاله ولا لم يتحرى، ماذا فعلت، دورك إيه، هل أنت مجرد واحد يحمل المال ويأتي ويتعب ويكدح ليله ونهاره دون أن يسأل؟ اليوم الدنيا فتحت أبوابها على أبنائنا من كل اتجاه، وأصبحنا نجد سماوات مفتوحة عن طريق النت وعن طريق التلفزيون والجرائد والكتب والمجلات والشارع والمدرسة وما إلى ذلك. أين الأب في هذا؟ أين دور الأب الناصح الموجه الذي يقوم بما ينبغي أن يمليه عليه، بما ينبغي أن يفعله وفق ما يمليه عليه دينه؟